الله تعالى أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد. نظره تلميذه أبو الحسن في مسائل شتى منها هذه المسألة ففارقه وانحاز إلى الكلابية، إلى ابن كلاب، فطار صيته في الكلابية وغلب على ابن كلاب، أولا لسعة علمه، لأنه يقال عاش في الاعتزال نحو من 40 سنة، ثم له شهرة في نسبه لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، يعني علو نسبه وظهوره وعلمه وصيته الطويل جعل يغلب على شيخه، حتى قيل للعقيدة العقيدة الأشعرية بدلا من أن يقال العقيدة الكلابية، وعلى هذا الكلابية والأشعرية شيء واحد، وإن كانت الكلابية في الأصل عقيدة قائمة بنفسها، إلا أن الأشعرية التي عليها المعاصرون اليوم هي نفس الكلابية، هي الكلابية نفسها. يقال للعقيدة الأشعرية الأشعرية الكلابية، العقيدة الأشعرية الموجودة اليوم في كتبهم، لأن أبا الحسن كما يعلم طلاب العلم وكما أثبت المؤرخون الثقات مرت عليه 3 أطوار، كان معتزليا عندما كان عند شيخه أبي علي الجبائي، ثم كان كلابيا في هذا الطور الذي انتشر فيه مذهبه بين الناس، ثم انتهى أمره إلى السلفية فأصبح سلفيا في نهاية مطافه. أثبت هذه الأطوار عدد من المؤرخين المعتبرين في مقدمتهم الحافظ ابن كثير وابن خلكان، راجعوا هذه المراجع، لأن كثيرا من المنتسبين إلى الأشعرية ينكرون هذه الأطوار اليوم، ولا مجال للإنكار، وهذا أمر ثابت. الأشعرية الموجودة اليوم بين الناس هي الأشعرية الكلابية التي رجع عنها الشيخ أبو الحسن، وأعلن في رجوعه أنه رجع إلى منهج ومذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وأثنى عليه ثناء عاطرا يليق به في أول مقدمته في الإبانة. هكذا يظهر رجوعه إلى منهج السلف، ولا يعلم له منهج آخر بعد ذلك، إذن ختم الله له بمنهج السلف كما يقول محب الدين الخطيب. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، هذا أيضا إنصاف آخر على الأشاعرة أن يقبلوا هذه الشهادة بدلا من أن يبالغوا في أنفسهم فيصفوا أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، ليسوا أهل السنة والجماعة ولا منهم، ولكنهم قريبون منهم أقرب من غيرهم، لكونهم أثبتوا بعض الصفات، ولكونهم وافقوا أهل السنة في كثير من المواقف في موقفهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، موقفهم يوافق موقف أهل السنة والجماعة. ولعله يظهر قريبا كتاب كتبه بعض طلبة العلم بين فيه ما اتفقت عليه الأشاعرة والمعتزلة أهل السنة وما اختلفوا فيه جميعا، نرجو أن يظهر قريبا إن شاء الله. يقول فإنهم يثبتون لله الصفات، الصفات العقلية، في بعض النسخ الصفات الفعلية صحيح، فإنهم يثبتون لله تعالى الصفات العقلية. الصفات العقلية هي الصفة التي يشترك في إثباتها الدليل العقلي والنقلي معا، يقابلها الصفات الخبرية. وهم لا يثبتون الصفات الخبرية ولكن يثبتون الصفات العقلية. أكرر هذه المسألة غير مرة، ربما يظن بعض الناس أن هناك صفات عقلية محضة تثبت بالعقل فقط دون النقل، وهذا أمر لا وجود له، لأن مصدر إثبات الصفات الوحي. ولكن بعض الصفات لوضوحها يشترك الدليل العقلي مع النقلي، بحيث لو فرض عدم ورود الدليل النقلي أثبت الدليل العقلي تلك الصفة. وجود الرب سبحانه وتعالى تدرك بعقلك، وقدرته الباهرة تدركها بعقلك، وإرادته وسمعه وبصره، هذه صفات عقلية يدرك المرء بعقله مع وجود النقل. إلا أنه كما قلت لا توجد صفات عقلية محضة، توجد صفات خبرية سمعية نقلية محضة، هي التي لا يثبتها الأشاعرة إلا بعض أئمتهم كما أشار شيخ الإسلام. يقول فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية. ولعل هذا التعبير وأئمتهم أي بعض أئمتهم، ليس كلهم، بعض أئمة الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية، فليكن منهم والد إمام الحرمين، فليكن منهم إمام الحرمين نفسه في الرسالة النظامية، وإن كانت الرسالة مضطربة ليست ككلام والده عنده اضطراب، لكنه أثبت بعض الصفات. فليكن منهم أيضا الغزالي في رسالته الصغيرة التي سماها إلجام العوام عن علم الكلام. هؤلاء الأئمة قد يثبتون الصفات الخبرية. وقد علمنا معنى الصفات الخبرية، وهي التي تسمى الصفات النقلية والصفات السمعية، وهي الصفات التي لا مجال إلى إثباتها إلا بالسمع والخبر والنقل. وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، هذا تعبير دقيق تحفظ من شيخ الإسلام، أي لا يثبتون جميع الصفات الخبرية، لكن في الجملة قد يفهم من كلامهم أنهم يثبتون ذلك. فرق بين في الجملة وبالجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع، يرجع طلاب العلم إلى كلام الشيخ بدون تحديد للمرجع كما عودنا رحمه الله. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، الكلابية والأشعرية. في باب القدر، وهم يثبتون القدر المعلوم منهم، وفي باب الأسماء والأحكام قد يكون لديهم نوع من الاضطراب. لأن وقوعهم في الجبر المتستر بالكسبية بكسب الأشعري، ووقوعهم في الإرجاء قد يضعف هذا المعنى، سيأتي تفسير ذلك. والكلابية